أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الإخوة الكرام، إنها لفرصة طيبة أن نجتمع معكم في هذه المدينة، والله عز وجل نسأل أن يجعل هذا المكان منارة لنشر السنة وبيانها للناس، وأن يجعلنا وإياكم دعاة هداة مهديين، إنه ربنا على كل شيء قدير. هذه مقدمة. ثم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيخ عبد الله started his khutbah by praising Allah subhanahu wa ta'ala, and he said, this is a good opportunity for us to meet here in this place, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this masjid Ahl al-Sunnah a spotlight for the people of the Sunnah, and to make us from the one who called for his sake. And this is the introduction to his talk, inshallah.
تعلمون أيها الإخوة بأن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد لحقه في دنيانا كثير من التشويه وكثير من الخرافات، بل من الديانات الأخرى قد دخلت في دين الإسلام، حتى أصبح هذا الدين عند جمهرة من الناس لا تعرف له معالم. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أكرم هذه الأمة برسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد أكرم هذه الأمة أيضا بضمان استمرار الدين الصحيح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيجب يا إخواني أن نعتقد جميعا أنه مهما كثر الزيف وكثر الدخن، فإنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن لا يظن الظان من المسلمين أن الإسلام تضيع معالمه، لا يمكن ذلك يا إخواني، لأن الله سبحانه وتعالى بينا إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. والسنة من الذكر، السنة من الذكر الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه. فهذا الذي نشاهد في دنيا المسلمين في بلاد العرب والعجم والشرق والغرب من تداخل بين الإسلام والمذاهب والديانات الأخرى، لا يجب أن يكون سببا في يأسنا بأن معالم الدين قد ضاعت. لا، معالم الدين الصحيح بفضل الله عز وجل ومنه واضحة عند أهله.
The Sheikh continued his talking by saying that the religion of Islam that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam came with has been altered by a lot of fairy tales, a lot of things that people adding, even by other religion, because of the ignorance of the people, to the point that you don't really know what is the reality of the religion. But Allah subhanahu wa ta'ala, who honored his prophet with the religion of Islam, guaranteed that Islam will continue till the day of judgment. So as much as phony or as much as confusion out there, there will never cease to be a group of the Ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They will be on the truth, and they will not be harmed, but whoever goes against what they are on. And Islam will be as clear as it is now. As Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed we reveal the dhikr. Indeed we reveal the dhikr and will preserve it. And the sunnah is part of the dhikr that Allah subhanahu wa ta'ala revealed. So whatever confusion we see out there will never overcome the religion of Islam.
إذن الدين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي نقله الصحابة رضوان الله عليهم محفوظ باق واضح سهل الوصول إليه. فما الذي يجب علينا إذن أن نفعل؟ المادة العلمية موجودة، الحق موجود، السنة محفوظة، فما الذي يجب على المسلمين أن يفعلوا في هذا العصر بالذات؟ الواجب علينا أولا يا إخواني أن نتعلم الدين الصحيح، لأن لا يمكن أن نكون أهل سنة وجماعة وأن نكون أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم ونحن لا نعرف السنة من البدعة ولا نعرف الحق من الباطل. فلا بد إذن أن نتجه إلى العلم، والعلم له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالعلم له منزلة عظيمة. فالمسألة الأولى أن نتجه إلى أن نتعلم. نتعلم ماذا؟ نتعلم الدين الصحيح. فإن الناس الآن كثيرا ما يتعلمون ويدرسون ولكنهم لا يدرسون الدين الصحيح. فنحن علينا أن ندرس الدين الصحيح الذي جاء من عند الله عز وجل. الثانية أن نطبق أولا على أنفسنا قبل أن ندعو الناس الآخرين. فإن آفة العالم الإسلامي اليوم أن المسلمين لا يطبقون الإسلام الذي جاء من رب العالمين سبحانه وتعالى. التطبيق يأتي بعد العلم كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن نتعلم ثم نطبق على أنفسنا أولا جميع الإسلام، الجانب الأخلاقي، الجانب التعبدي، جانب العقائدي، نطبق الإسلام كامل. إذا طبقنا الإسلام أصبحنا صورة كالصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. ماذا فعل الصحابة؟ أخذوا الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون العشر آيات من القرآن، يفهمون الدين صحيح، يطبقونه على أنفسهم، ثم يدعون الناس الآخرين. إذن هي مراحل ثلاث: علم وعمل ودعوة، دعوة الناس لهذا الدين الذي نحن قد تعلمناه وعلمنا به.
The Sheikh Hafizullah continued to say, then Al-Islam, the truthful religion of Islam that the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with, and it came to us through the Sahaba, his companion, is preserved, clear and easy to be reached. Knowledge is there and the sunnah is preserved. So what do we need to do to get the knowledge or to reach the sunnah? First is to learn the correct Islam. It's not befitting for you to be called from the people of the sunnah and you don't know the difference between the sunnah and the bid'ah. It's not befitting for you to be from the people of the sunnah and you don't know the difference between the truth and the falsehood. Then, knowledge. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, that Allah, He bear witness that La ilaha illallah, the angel. Allah subhanahu wa ta'ala bear witness to La ilaha illallah. But what should we learn? We should learn the correct religion of Islam that the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with. So seeking knowledge is the first step. Second is to apply what we learn to ourselves before we call other people to Islam. The problem that we have today is that the Muslim, they learn and they don't apply what they've learned to their lives. As Allah subhanahu wa ta'ala said, know that la ilaha illallah, then seek Allah forgiveness to your sin and that to the sins of the believer. Apply what you learn comes as a second step to learning. And if we do that, we'll just become like the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who learned 10 ayahs at the time, understood it, understood those ayat, applied those ayat to the life, then they went out to teach other people those ayat. So it's seeking knowledge, applying this knowledge, then calling other people to what you learned.
الجانب التطبيقي في الإسلام جانب الأخلاق جانب القيم هو الذي يجب يا إخواني أن نهتم به كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث الذي عده الكثير أنه من المتواتر قوله أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا هذه القضية قضية الأخلاق يا إخواني لا بد أن ينتبه إليها المسلمون انتباها عظيما وليست الأخلاق فقط أن الإنسان لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر لا الأمر أكبر من هذا أكبر بل والآن عند المسلمين الغيبة النميمة الظلم ظلم المسلم بعضه لبعض المسلم حرمته عند إخوانه ضعيفة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن إذن حرمة المؤمن له حرمة عظيمة عند الله عز وجل له منزلة مكانة هذا الجانب الأخلاقي لا بد أن يعيشه المسلمون الآن المسلمون الآن يأكل بعضهم بعضا ينهش بعضهم في لحم أخيه دون معايير أن تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه وحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ولماذا حرمت الغيبة حتى لا يتأثر قلب العبد المؤمن على أخيه إذن الله جل وعلا قد شرع شرائع وفرض أحكام من أجل أن لا يتأثر هذا المسلم ولا يتأثر في قلبه إذن هذا المسلم له منزلة ومكانة كبرى عند الله سبحانه وتعالى الآن المسلمون اليوم في عصرنا هذا وحتى في وسط أهل السنة أصبحوا كالذئاب يأكل بعضهم بعضا هذه يا إخواني مصيبة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن السلفية السنة ليس فقط أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى وأن نحج كما حج وأن نصون لساننا كما صان لسانه صلى الله عليه وسلم وأن نحترم المسلم كما احترمه النبي صلى الله عليه وسلم إذن السنة تؤخذ كاملة متكاملة يؤخذ هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كاملا أما أن نحرص على الصلاة وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جئنا إلى جانب الغيبة والنميمة ما ندري عن السنة شيء هذا ليس باتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه ليست سلفية السلفية اتباع كامل للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم من الأخلاق يا إخواني أن يكون بين المسلمين الأصل فيهم البراءة الأصل في المسلم العدالة الآن عند الشباب قلبت المسألة فصار الأصل في المسلم أنه متهم حتى تثبت عدالته هذا انقلاب في المفاهيم لابد إذن يا إخواني أن نتثبت في كلامنا، لأن الرجل يقول الكلمة كما جاء في الحديث لا يلقي لها بالا تودي به 70 خريفا في نار جهنم حاذنا الله منها. لابد أن نتثبت. لماذا؟ لأن الخطأ في حق المسلم جريمة، الغيبة أكبر من الزنا، صحيح ما لها حد كالزنا لكنها كبيرة، مثل الربا، الربا أكبر لكن ما له حد. بعض المغفلين يظن بأن الغيبة والنميمة ليست مثل بقية الذنوب الكبار، لا، الغيبة جريمة من الجرائم، ظلم المسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن يا إخواني لابد أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتخلق بأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم. وأكبر خلق ضيعناه في هذه الأيام خلق التثبت، وأن ننزل الناس منازلهم. جاء في أثر عائشة رضي الله عنها في مقدمة صحيح مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. الآن ضاعت المنازل، يأتي رجل من الشارع بالأمس ما كان يصلي ولا يعرف الصلاة متسكع في الشوارع، أنت تجتهد فتهديه بهداية الله عز وجل، فإذا به بعد أسبوع يصير ابن حبان أو الرازي في الجرح والتعديل. هذا سفه، وليست هذه أخلاق. يجب يا إخواني أن نطبق قول الله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. إذن نحن أمة لها قيم عندها أخلاق، ولذلك انظروا إلى ماضي هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم كيف كانوا يعيشون، وننظر إلى أحوالنا كيف يعيش المسلمون. إذن السلفية ليست فقط صلاة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ الدين كامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصحابة رضوان الله عليه.
بسم الله. الشيخ goes on. He said, if we're going to apply what we learn, then we must have al-khuluq, the good character, the good manner of Islam. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the very famous hadith, the best believer or the believer with the most perfect iman is the one with the best character. And in another hadith he said, the closest one from among you to me in Al-Jannah is the one with the better character or the one with the best character. Having a good character is not just abstaining from drinking or fornicating. It's a bigger picture than this. We have to look at the picture from the aspect of saving ourselves from backbiting our Muslim brothers. An-namima, talking, backbiting Muslims, as the honor of the Muslim is sacred. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it's much easier for Allah for the earth and the heaven to banish or vanish than spilling the blood of a Muslim. But now, the blood of the Muslim and his honor is the cheapest thing. The Muslim are backbiting, eating the flesh of the Muslim. Prophet sallallahu alaihi wasallam commanded us not to sell when my brother is doing a trade, not to make khutbah on the khutbah of my brother. Even riba was made haram because it changes the hearts of the believer on one another. But now, in that time that we're living in, and among the people of the Sunnah, the Muslim turned into wolves, eating the flesh of one another. Then the Sunnah is not just prayers like the prayer of the Prophet, or making Hajj like the Prophet sallallahu alaihi wasallam did, but it's respect to the other believers. It's respect as the Salafiyyah is a complete following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Before, all the Muslim were udul, meaning they were above doubt. But now every Muslim is being doubted or accused of something until proven otherwise. We have to make sure of the words that we take out of our mouths, as one word can throw you in the hellfire for 70 years. Backbiting is as a major sin as zina. Backbiting is as major as a riba. A riba, there's no had for a riba. Backbiting is as major as any one of those major sins. We have to take after the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the character of his companions, and to put people in their proper position. As Aisha said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, put the people in their proper position. Don't let no one who accepted Islam yesterday, you give him shahada yourself. He been a Muslim for 2 weeks, and then he started acting like he's one of the big scholars in Islam. This is not from the characters of Islam, or the good characters that we should follow. Then, to conclude what the Sheikh saying, is Salafiyyah, it's not just like praying or worshipping Allah the way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's a complete lifestyle.
نحن نعلم يا إخواني بأن طبيعة البشر أن يحصل بينهم خلاف، ونحن نقول وأنتم تسمعون من العلماء بأن الناس يختلفون لأنهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولا يلتزمون بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. لكن الآن نشاهد بين من ينتسبون إلى الكتاب والسنة وفهم السلف خلاف أشد أحيانا مما بينهم وبين الآخرين. فهل العلة في المنهج أم العلة في الأشخاص؟ المنهج حق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذي ما صلى، الذي صلى وما انتهى عن الفحشاء والمنكر، العلة ليست في الصلاة، وإنما العلة فيه هو. فالمنهج صح، كتاب وسنة على فهم السلف، وإنما العلة في الأشخاص أنهم ما تخلقوا بأخلاق العلماء. حصل خلاف بين البخاري ومسلم، بين البخاري والترمذي، بين البخاري والإمام أحمد بن حنبل، بين البخاري وابن خزيمة وفلان، أئمة السلف حصل بينهم خلاف، لكن ذلك الخلاف لم يجر إلى اختلاف وتباغض وتطاول. لماذا؟ لأن كان يجمع الناس خلق، كانوا يلتزمون بقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، ويلتزمون بقوله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن السلف كان عندهم أخلاق، الآن الأخلاق ضاعت، فما الذي حصل؟ حصل الصراع وحصلت الفرقة. فإذا كان منهج السلف ما جمع السلفيين، فكيف نريد أن نجمع الصوفية والمتمذهبة وبقية الناس؟ إذن يا إخواني تدبروا في هذا، العلة ليست في المنهج، وإنما العلة في الأشخاص ما تربى والتربية الصحيحة. والأصل كله ما أعطوا المسلم حقه ومنزلته. إن للمؤمن مكانة عند الله عز وجل، إذا أعطيت تغير الحال. إذا تذكر العبد وهو يتكلم قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يتغير الحال، يخاف. فإذا يا إخواني يجب أن نعلم أن المشكلة ليست في المنهج، وإنما المشكلة في الذين يحملون المنهج ما تخلقوا بأخلاق الأولين. وإذا حصل خلاف بين الناشئة فيجب أن يرجع إلى العلماء، لكن العلماء المساكين في هذا العصر أمر الناس معهم غريب. طائفة جعلوا العلماء لا يفقهون في السياسة، وطائفة أخرى ممن يزعمون السلفية جعلوا العلماء ما يفهمون في الجماعات ولا في الطرق الحديثة. إذن كيف نقول للناس ارجعوا للعلماء وندندن على العلماء ليل نهار؟ فإذا قيل لنا أن العلماء قالوا هذا يجوز، يجينا شيخ يقول لا، العلماء لا يفقهون في الجماعات، العلماء لا يفقهون في العمل الدعوي المعاصر، العلماء لا عندهم تجربة في هذا. إذن علماءنا في ماذا يفقهون؟ لا هم فاهمين في السياسة ولا هم فاهمين في الدعوة، إذن في ماذا يفهمون؟ بس في الحيض والنفاس؟ إذن يا إخواني، حتى الذين يدعون السلفية يطعنون في العلماء بطريقة أخرى. العلماء جعلهم الله عز وجل منارات في الأرض يهتدى بها، ودعوتنا تقوم أننا نرجع الأمر إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أسقطناهم ضاعت الأمة. والذي يحصل الآن من الشباب الذين يتصدون للدعوة حتى باسم السلفية أنهم أسقطوا العلماء من الحساب، ينادون بالرجوع إليهم قولا ولكن لا يلتزمون بفتاويهم عملا، وهذا سبب ضياع الدعوة الإسلامية السلفية في هذا العصر، أن كثيرا من حملتها لا يلتزمون بمفاهيم العلماء كالشيخ ناصر رحمه الله وشيخ عبد العزيز وشيخ ابن عثيمين وبقية المشايخ كالشيخ صالح الفوزان وغيره من المعاصرين، لا يلتزمون بما يقولون به، وإنما ينادون بالرجوع إليهم قولا. فإذا قالوا في مسألة قالوا لا، هم لا يفقهون الجماعات، هم متساهلون في التزكية. إذن أولئك قالوا عنهم عملاء لا يفقهون، وهؤلاء قالوا عنهم متساهلين. كل ذلك يا إخواني ما هو؟ يشكل أزمة أخلاقية. نحن ندعو إلى التخلق بأخلاق الإسلام، إلى الرجوع إلى السنة الصحيحة، وإلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته صلوات الله وسلامه عليه.
بسم الله. Differing is a nature of the human being. It's part of the human nature to differ. And among the Muslims, difference is because we don't go back to the Book of Allah and the Sunnah of His Prophet. And these days, the difference between the people of the Sunnah is much bigger than the difference of the people of the Sunnah and others. Is it because of the manhaj or because of the people? The manhaj is correct. The problem is within the people. As Allah subhanahu wa ta'ala said, certainly as-salah, prayer, will stop you from al-fahsha. Someone will pray, but he don't stop. Does it mean there's something wrong with the salah, or is there something wrong with the person himself? The problem is not with the program or the minhaj. The problem is with the people who carrying the minhaj now. As al-Imam al-Bukhari differed with al-Imam Muslim, he also differed with At-Tirmidhi and Ahmad ibn Hanbal, but that never led to them hating one another. There was no hatred among them because they followed the statement of Allah and don't forget the virtue of one another. As Allah subhanahu wa ta'ala said to His Prophet, and tell my slaves to say what's better, or a correct statement, or a nice speech. If the people don't gather on the proper minhaj, then the people themselves are the problems. They didn't give the Muslim his rights. As Allah subhanahu wa ta'ala said, don't speak without knowledge. Don't speak without knowledge.
as your sight and your intellect or your heart will be held accountable to everything that you say. When the little one differs, when the young people differ, they can only solve this difference by going back to the ulama. That's the only way out if there's a difference of opinions. But what happened today is the people started discrediting the ulama themselves. They said the ulama, they don't understand politics. The ulama, they don't know the different groups and sects that's on the field now. The ulama don't understand. They discrediting the ulama themselves. Allah subhanahu wa ta'ala made the ulama the source of light. And He said, and ask the people of knowledge if you don't know. But the people, the young people who carrying the da'wah now, they repeat that with their tongues, but they don't really apply it. When the ulama told them, do this and do that, they don't follow the ulama statements. Because they said the ulama are easy, praising this one or criticizing this one. The ulama are not familiar with the current affair. They don't know what's going on right now. And this is the reason why we have a crisis now.
فقرة الأخيرة يا إخواني. الناس الآن عطشى وفي ضلال. من يتجه إليهم؟ الصوفية الذين يدعون للإسلام العام كجماعات الدعوة الأخرى. أما السلفيون دعاة الكتاب والسنة فقد انشغلوا في القيل والقال، والخلاف فيما لا طائل من ورائه. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أحيانا أنتم في هذه البلاد تخوضون في قضية حصلت في بلاد العرب، ما لكم وما لها. أنتم حولكم ناس يسلمون فيتأخذهم الصوفية، يسلمون فيأخذهم الرافضة، يسلمون فيأخذهم جماعات الأخرى، وأنتم منشغلون في قضايا فرعية ليس لها واقع في بلادكم وإنما واقعها في البلاد العربية. ثم تنشغلون في أمور ليست من اختصاصكم، من اختصاص العلماء. الحكم على الأشخاص أن هذا ضال أو هذا مبتدع أو هذا من أهل الكلام ليس لكم ولا لي، للعلماء الكبار. هذه يا إخواني الحكم على الناس ليس لي ولا لكم ولا للذين يحاضرون، وإنما للعلماء الكبار. فلماذا تنشغلون فيه؟ أنا أنصح إخواني أن يتعلموا وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى حتى لا يأتوا يوم القيامة مفلسين. الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له، قال للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا دينار عنده ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال، أعمال كالجبال، لكن يأتي سب هذا وشتم هذا وظلم هذا فتؤخذ من حسناتهم حسناته فيعطون. فإذا ما بقيت عنده حسنات أخذت من سيئاتهم فوضعت عليه فألقي في نار جهنم. هذا الإنسان العادي، فكيف إذا كان الكلام في العلماء في المشايخ في الدعاة جريمته أكبر؟ فيا إخواني لا تكونوا مفلسين يوم القيامة، حافظوا على صلاتكم وصيامكم أن تنفعكم عند الله. تجتهدون وتبذلون الجهد ثم بعد ذلك تأتون يوم القيامة فإذا ليس لكم شيء. تفكروا في هذه. بس يجب يا إخواني أن ننشغل بأنفسنا نصلحها ثم ننشغل في دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، وإلا سنسأل عند الله عز وجل عن هذه الأمانة التي حملنا إياها ثم بعد ذلك أهملناها. وأنتم الحمد لله قد يسر الله لكم هذا المكان ويسر لكم مشايخ تتعلمون ثم تنطلقون إلى دعوة الناس. يا إخواني اتركوا القيل والقال، أنتم لستم لن تسألوا عن المفكرين والعلماء. انشغلوا بأنفسكم ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه. كثير من الناس اللي يتكلم الآن ما عنده حتى يفك الخط، ما يعرف نواقض الوضوء على الحقيقة. فاتقوا الله يا إخواني في أنفسكم، وجمعوا صفكم، وانطلقوا للكفار للأهل البدع للمتساهلين، ائتوا بهم إلى هذا المكان، املأوا مكانكم هذا بمن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذا هو الباقي. فإن الرجل من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو كامل في كل شيء، في صلاته، في جهاده، في صيامه، في تعبده، لكن الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ليش ما قال قل هذه سبيلي أصلي، قل هذه سبيلي أصوم؟ لأن يا إخواني من سلك درب الدعوة جمع له الخير كله. الدعوة تجعلك تتعلم غصب، يجب أن تتعلم لأنك تريد تدعو الناس، والدعوة تجعلك تصلي صحيح، والدعوة تجعلك بالليل تسأل الله الهداية للناس. إذن انشغلوا يا إخواني بالدعوة إلى الله عز وجل، وإلا فستسألون عما فرطتم فيه عند الله. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلم شمل الموحدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
Finally, the Shaykh concluded his talk saying, as the people running astray around you, and when they accept Islam, other than the people of the Minhaj attract them, the Sufis attract them. Because the people of the Sunnah, they busy now with he said, she said. They're not giving their attention to the da'wah. They busy with whatever they shouldn't be busy with. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it's from the good character to leave off, or from the goodness of your Islam, is to leave things that doesn't matter to you, things that don't concern you. You concern yourself with the Arab problems, with things that happens in the Arab land. That's not your concern. People accepting Islam here or need to accept Islam here. And other than the people of the Minhaj doing that. Saying this one is a liar or a stray or an innovator, it's not your job. This is the job of the scholar, the big scholar in Islam, not the layman, not the one who doesn't know anything, not the student of knowledge. This is the job of the scholar, the big time scholar. That's the job, to criticize and praise others. And don't waste your deeds. Don't come on the day of judgment with nothing. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked his companion, do you know who is the one who is broke, who doesn't have anything? They said, yes, is the one who doesn't have any money. He said, no, he is the one who comes on the day of judgment with a lot of deeds, but he comes, he cursed this one, he talked about that one, he beat up this one. So they all gonna take from his good deeds, and until he doesn't have any more good deeds, their sins will be put on him. That's the one who is muflis. And when you talk about the ulama, that's a bigger sin than talking about the regular lame people. You're gonna do a lot of good deeds, salah, siyam, then you come on the day of judgment with nothing, because you busied yourself, concerned yourself with he said, she said. Busy yourself calling to the way of Allah. That should be your main concern. Allah subhanahu wa ta'ala, as the Shaykh saying, give you a nice big place. Fill this place with Muslim. Learn your deen as Allah gave you an imam. Learn the deen and go call the people to Islam. Leave off he said, she said. Most of the one who busy himself with he said, she said, he really doesn't even know how to perform his wudu or what invalidates his wudu. He is not knowledgeable of his own deen. You have to unite your ranks. You have to call the people to the good that you own. As when the man call other people to good, he gets the same reward that they get, and that will not take anything from the reward. The Prophet ﷺ was perfect in his fasting. But Allah subhanahu wa ta'ala praised something, he praised his da'wah. He said, this is my way, and I call to the way of Allah on knowledge. Whoever called to the way of Allah, Allah will make it easy on him. Finally, the Shaykh ended his talk by making dua that Allah subhanahu wa ta'ala give us success and to unite the Muslim all over the world. طيب إن شاء الله the Shaykh is going to entertain some of the question. If you have a question, this is the time إن شاء الله. نعم. طيب إن شاء الله the Shaykh is asking if there's any, inshallah he's going to handle your question, but he would like question in regard of the subject that we talked about. فضل.
أنا أعتقد فيما ذكرته تلميحا لا تصريحا هي كفاية إن شاء الله. طيب. جزاك الله خير.
طيب. The brother was, and I'm quickly translate what the brother was saying. The brother was asking the Shaykh to give more advices as the Muslim now on the da'wah, they become so dispersed that the da'wah itself became weak. So the Shaykh said in what he presented tonight is an enough advice briefly, inshallah.
Yeah.
Inshallah, a question in regard of this matter.
بس ما أدرى الشيخ كان أعلن على الفجر وإحنا الفجر ورانا طريق يعني عزمنا سفر فما نصل
يعني
ما نقدر الفجر
والله. طيب the Shaykh is really
ورانا سفر.
The Shaykh just told me that tomorrow morning they're going to be traveling, so I'm advising my brother if someone has something that he need to ask the Shaykh, is might as well present it now because this might be the last
مؤتمر لحياة التراث.
نعم, this is the last visit to the Shaykh. فضل مصطفى. Could you put some emphasis on the question so I understand it, Mustafa? I'll say that to someone. I'll say that to someone who's saying something. Yani, you're saying, when do we say to someone, don't attend the meeting? Huh? Now. Now. Who has them? ما هو الحد الفاصل الانفصال واحد عن الجماعة أو متى يستطيع واحد يقول أنني لن أحضر إلى المسجد مرة أخرى بسبب طبعا حين أقول
أولا الهجر لا يجوز أن يصدر من شخص عادي. الهجر يجب أن يصدر بحكم من قاضي أو من مفتي أو من إمام، يعني حاكم مسلم، يقول فلان يهجر. أما الإنسان العادي لا يجوز له أن يقول فلان ضال إذن نهجره، لأن هذا سيؤدي إلى فساد عظيم بين الناس. فإذا صدر حكم من قاضي شرعي أو من إمام معتبر أو من مفتي عام للمسلمين أن فلان من أهل الضلال، فعند ذلك يعامل. أما الذي حاصل الآن نلاحظه، فإن الناس إذن خلاصة الكلام أن الهجر يجب أن يصدر من جهة شرعية معتبرة. الثاني أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم على مسلم بأنه ضال يهجره إلا بعد أن يتبين تبينا حقيقيا ويكون هو عالم عنده القدرة على ذلك. أما اختلاف وجهة النظر فهذا موجود، العلماء بعضهم رأى وجه المرأة يغطى وآخر رأى أنه ما يغطى، بل في العقيدة حصلت جزئيات من الخلاف، فبعض السلف يرى أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من الشرك، ومن رأى أيضا ما كتب ابن حزم وما كتبه النووي وما كتب ابن حجر وما ذهب إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد يجد أمور كثيرة، ومع هذا ما سمعنا أحدا من العلماء أخرج هؤلاء من إطار أهل السنة والجماعة. تحصل خلاف في أمور تقرأ الفاتحة أو لا تقرأ، حتى أن ابن عباس رضي الله عنه في أول أمره كان يرى جواز المتعة، الخلاف حصل بين العلماء. الإمام أحمد له قول، بل أن بعض الصحابة اختلفوا في هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أو ما رأى، لكن ما أحد أخرج أحد من السلفية أو أخرجه من أهل السنة والجماعة. الذي يحصل يا إخواني الآن هذا نوع من العبث في الدين، من اللعب، أن نسمع كلام ثم يأتي واحد يقول أنا بريء من فلان، فلان اهجروه، من أنت حتى تصدر هذا الحكم؟ فتصوروا لو كلنا أصبح كل واحد فينا على مسألة فرعية يهجر أخاه، لازم يكون الهجر صادر من إمام وأن يكون الخلاف في قضايا العقائد في الشرك والتوحيد. أما تباين وجهات النظر في وسائل الدعوة هذه أمور مفتوحة. ثم العلماء قالوا في أمور الدعوة لهم رأي، أجازوا للجاليات في الخارج أن مسؤول الجاليات يزوج. الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين أعطوا حكم لرئيس الجماعة الإسلامية في بلاد الكفر أن يقوم مقام ولي الأمر المرأة التي تسلم فيزوجها. هذا الحكم خاص الخليفة، لكنهم أعطوه لهذا من باب التوسع على المسلمين. فهل هم قد ضلوا أن شبهوا هذا بالخليفة؟ هذا يا إخواني جهل. ثم بعد ذلك لو نظرت إلى المختلف عليه في دنيا المسلمين ترى كله خلاف لفظ، الهوى دخل فيه. فنقول يا إخواني لماذا قلت احترموا العلماء؟ لأن الخلاف الذي أنت تنكره هل استفتيت فيه عالم؟ هل ذهبت إلى عالم واتصلت فيه بالهاتف وسألت فأفتاك؟ أبدا، وإنما اتباع هوى وسوء ظن من المسلمين. نسأل الله أن يقينا الشر.
The brother asked, on what point a person can break off the jama'ah, or on what point a person can desert the masjid, or announce himself deserting such and such person? The Sheikh answered saying, deserting or boycotting a masjid or a person, that's not something for a layman to do. That's not for a regular person to do. That boycotting has to come from a judge or an imam based on an Islamic verdict. That's not something that you come up and you just speak out. This has to be based on a ruling, because it is not permissible for a Muslim to give a verdict on another Muslim, saying he's astray or he's a liar. That is not for the regular Muslim to say. We are going to differ among one another. As the Muslim differed among the one another, even the ulama, they disagree on the niqab of the woman. So, and some of the ulama disagreed in affair of the aqidah. Some of them said calling or making dua to Allah using the Prophet on that dua is permissible. It's not from shirk. They differed among one another, and none of them took the one that he differed with from Islam. He didn't take him outside the jama'ah. Although they differed, but they had respect one another when they differed. But what happened now is nonsense. It's toying with the deen. It's playing with the deen. Because we are differing in branches, little parts of a branch. It's nothing major. And we following our desires in this difference. And that's the problem. Did you pick up the phone to ask a scholar before you take that position? Did you ask the ulama? Or you just did it because you felt like it? You followed your own desires. Boycotting or deserting someone should be done from the imam according to an Islamic ruling.
طيب هذا السؤال يقول احنا سمعنا ان ابو مسلم ضل، فهل عندك ما يثبت هذا لنا
ان ايش
ابو مسلم
ضل؟
نعم.
أنا لو أعلم أن الأخ الشيخ أبا مسلم على غير طريقة السلف لما حضرت إليه، وأنا حضرت متعنيا إليه لأني أعتقد أنه من الدعاة إلى منهج الكتاب والسنة. ثم يا إخواني لنحرر الخلاف، القضية أن فلان ضال، ما هو وجه الضلال؟ الضلال يعني معناته يقام عليه حد التعزير علماء يحكمون، فمن حكم من العلماء وعلى أي دليل؟ هذا ابن تيمية رحمه الله لما يكتب إلى عدي، إلى عدي بن مسافر وهو شيخ الصوفية الكبار، يتلطف معه بالقول ويثني عليه، فهل ابن تيمية يجامل الصوفية؟ ثم ما هو وجه الضلال؟ الضلال في العقائد، فما هي العقيدة الضالة؟ إذا واحد عنده شيء يجيبه ناقشه لعل عنده علم ما نعرفه. أما أن تختلف وجهات النظر بيننا، نعمل جماعة ما نعمل جماعة، أولا يا إخواني خذوا قاعدة، كل الذين لا يقولون بالجماعة عندهم جماعات، كل الذين ينادون من على المنابر بأن عمل الجماعة لا يجوز وأن التنظيم حرام، كلهم عندهم جماعات وتنظيم سري وعلني، كلهم عندهم، وإلا كيف يديرون أعمالهم؟ كيف يرتبون؟ من يمولهم؟ من يدفع التذاكر؟ من يأتي؟ من يذهب؟ هم ليسوا أغنياء. إذن في جهة تنظم، ترتب الجداول، تدفع تذاكر، تعمل دورات، جهة معينة. ما الفرق بينهم وبين السلفيين الصحيحين؟ أننا عملنا مكشوف، ما عندنا نفاق ولا رياء ولا وجهين، نقول عمل جماعي واجب كما قال العلماء إجماعا، بدءا من الشيخ مقبل رحمه الله حتى الشيخ ربيع حفظه الله، ونهاية من العلماء الكبار، كلهم يقولون بأن العمل الجماعي واجب، ولا واحد منهم أنكره. أنا أتحدى، مستعد الآن أدفع تذكرة لأي واحد يذهب يزور العلماء كلهم، يجيب لنا عالم واحد بس معتبر يقول بأن العمل الجماعي لا يجوز، واحد بس. هذه كتبهم موجودة، جمعناها فما رأينا. الخلاف حيحصل، تسميه أمير تسميه رئيس، الشيخ ناصر أجاز أن تسميه أمير، الشيخ ابن عثيمين أجاز أن تسميه أمير، ابن تيمية من قبل أجاز أن تسميه أمير، ابن تيمية توسع فأجاز العهد، فلماذا لا يهجر ابن تيمية؟ ثم أنا أتعجب يا إخواني، لماذا لا يهجر الألباني وابن باز وابن عثيمين؟ لأنهم هم الذين أفتوا بهذه الفتوى. المفتي لا يهجر، ومن طبق الفتوى يهجر، أي دين هذا؟ أي عقل؟ إذا كان هناك هجر فليكن لمن أفتى، إذا كان هناك ضال فالمفتي، ما هو اللي نفذ الفتوى. ولكنها يا إخواني أهواء، وأنا جمعت كل ما قيل في العمل الجماعي في كتاب زكاة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهو قيد الطباعة، لا يوجد عالم معتبر من علمائنا يمنعه مطلقا، الشيخ مقبل رحمه الله، الشيخ ربيع، المشايخ المعروفين، من مات منه ومن بقي، كلهم يرونه، وكل الذين ينكرونه يطبقونه، كلهم عندهم مراكز، عندهم جمعيات، عندهم تنظيمات، بعضها سري بعضها علني، وكلهم في قضاياهم، أنتم مركزكم مكشوف مثل الشمس، تمويله وبرنامجه، هم أعمالهم سرية الله أعلم إيش فيها، وكلهم عندهم حزبية، بدليل ما يسمحوا لأي واحد من السلفيين يتكلم عندهم. فلذلك أقول يا إخواني اتقوا الله في أنفسكم، والأمر هذا دين ما هو بلعب، إن هذا الأمر دين، هذا الأمر دين، والدين معناه وراء جنة أو وراء نار. فإذا كنتم ولا بد أن تأخذوا من أحد فخذوا من العلماء، ثم ما تقولوا سلفيين، ما تقول تتبعون العلماء، فليش في هذه ما تقول من كلام العلماء؟ عجيب أمر الناس هؤلاء، ينادون بالعلماء فإذا جاء قول العلماء يخالف الهوى رد قول العلماء، لا، إما تأخذ كلام العلماء وإلا تترك. وصلى الله على محمد.
I really have a hard time reading the question, but I'll try to rephrase it. Someone claimed that Abu Muslima is astray. So the question to the Sheikh, do you have anything to prove that to us? The Sheikh said, if I know that Abu Muslima is astray, I would never come to this place. But I intentionally came to this place because I know Abu Muslima from the people who call to the correct minhaj. Again, the Sheikh said, if I know
that Abu Muslimah is astray, I would never come to this place, but I intentionally came here because I know he is from the dua who called to the minhaj of the sunnah. And what is the problem being astray? What are you taking on him? And who from the ulama said that? And what is the proof of this alim? When Ibn Taymiyyah used to write to the shuyukh of the Sufiyyah, he used to write nice talk to them. Not because he was sucking to them or he was trying to be friend with them. To be astray is to have an incorrect aqeedah, the wrong aqeedah. What do you know about his aqeedah that's not correct? Bring it. Difference is something that's going to be around. It's part of Islam. Those who goes against what we try to do of organizing the Muslim, saying it's not permissible to organize the Muslim, they have organization. The difference is your masjid is so large like the sun, and their organization is so hidden that nobody knows anything about it. And why when Al-Albani or Al-Uthaymeen or Bin Baz rahimahumullah give the verdicts that permit the Muslim to unite with one another, we don't boycott them? But when someone take this verdict and apply it, we boycott the one who applied the verdict to his action. The Sheikh is challenging you. He said, I'll buy a plane, take it to anyone who wanna travel to any of the ulama and find one of them who said the Muslim should not be united. But it's following desires. It's falsehood. The Sheikh said he had wrote a book that was introduced by Sheikh Salih Al-Fawzan about this issue, and it's under typing now. Don't follow the ulama when you want to follow them, and when their verdicts come against your desires, you just go against the ulama.
الوضع لمن يسكن يوم القيامة لمن يسكن جانب المسجد ولكنه لا يصلي في المسجد
الذي لا يصلي في المسجد متعمدا فهو آثم إثما عظيما وإن صلى في بيته من غير عذر لأن صلاة الجماعة واجبة والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر والعلماء يرون أنه لا صلاة له كاملة أما من ترك الصلاة في المسجد لسوء ظن في إخوانه المسلمين فهذا يحمل إثمين الإثم الأول إثم سوء الظن وقطيعة والثاني ترك الجماعة من غير عذر فهو على خطر عظيم فإما أن تكون صلاته باطلة كما ذكر بعض أهل العلم القدماء أنهم اعتبروا الجماعة شرط أو يكون صلاته ناقصة وأثمه عظيم لأنه فرق حرم نفسه الجماعة والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أراد أن يأمر رجلا يصلي بالناس ويذهب إلى بيوت أقوام لا يحضرون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم فهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للسنة بل على خطر عظيم أن يختم الله على قلبه لأن إثمه عظيم عند الله عز وجل.
The question is, what is the case of the Muslim يوم القيامة who moves near the masjid but does not establish the salah in the masjid? The Sheikh said, whoever does not pray in the masjid intentionally without an excuse, he is committing a great sin, even if he prays in his house. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever hear the adhan and don't respond, fala salata lah. His salah is not complete in reward. And that person who moves near the masjid and doesn't pray, he's falling under one of two things. Either he's doubting his brother, he has bad intentions or bad thoughts about his brother, and he shouldn't, because he's boycotting his brothers based on what he thinks is wrong with his brothers, and he's leaving the jama'ah without an excuse. And we are afraid for someone like that Allah might seal on his heart with a bad deed. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he almost had someone leading the salah, and he took a group of the Muslim to burn the houses of the other Muslim who does not attend the jama'ah in the masjid.
Inshallah,
we're going to pray Isha, and maybe the Sheikh will entertain some of the questions. And as the Sheikh said, he's not going to be here tomorrow morning as they're traveling to a conference. So we might as well ask all the questions that we whispering all over the place. If you have something, just bring it out. The Sheikh is here. He's answering the question. He's on the subject. So don't come to ask me, because I really don't know. As the Sheikh is sitting right here, right now, inshallah, after the subhanallah.